بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة أيها المستمعون الأكارم نتابع معكم الجزء الأخير من قراءتنا لكتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة للعالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة. كنا قد أنهينا في الحلقة السابقة موضوع انتخاب مجلس الأمة، وبعد الانتهاء من موضوع انتخاب مجلس الأمة تطرق المؤلف إلى مدة العضوية في مجلس الأمة، وتبنى المؤلف أن تكون هذه المدة 5 سنين بناء على أن لا مدة محددة ألزم بها الشرع الحكيم المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان له مجلس من المهاجرين والأنصار يستشيرهم فقد استشار أشخاصا لمرة واحدة كما حدث في صلح الحديبية مع أمنا أم سلمة، وكذلك لم يلزم عمر بن الخطاب نفسه بالذين كانوا أهل شورى أبي بكر الصديق، وعليه فلا مدة محددة شرعا، فحق للمؤلف أن يختار كما يشاء وكيفما يرى فيه مصلحة للمسلمين. كنا قد ذكرنا أن المؤلف لم يسهب بخصوص الشورى وماهيتها لما تكلمنا عن عنوان حق الشورى، لكن المؤلف أجل ذلك ليضعه تحت عنوان صلاحيات مجلس الأمة، وهذه الصلاحيات حصرها المؤلف في 5 صلاحيات، وهي باختصار: أولا استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأمور المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة الداخلية من تعليم وأمان وصحة وطرقات وخلافه، ويكون رأي المجلس ملزما للخليفة. أما الأمور التي لا تحتاج لأهل الاختصاص مثل موضع وكيفية بناء الجسور والخطط العسكرية وجدولة المطاعيم الصحية لأبناء الأمة الغراء وما شابه، فهذه يرجع فيها لأهل الاختصاص وليس لرأي الأكثرية، وإن كان للخليفة أن يستأنس برأي مجلس الشورى. ثانيا لا يؤخذ رأي مجلس الشورى في الأمور التشريعية، فالتشريع لله تعالى وحده وليس للناس أفرادا أو جماعات، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ولكن للخليفة أن يعرض اجتهاده على مجلس الأمة لمناقشته مناقشة شرعية، وليزداد الخليفة استنارة في أمره. ولا رأي لمجلس الأمة في هذا، فالذي له حق التبني هو الخليفة فقط. ثالثا مجلس الأمة يحاسب الخليفة في كل الأمور وكل السياسات داخلية وخارجية، ويكون رأي المجلس ملزما فيما رأيه فيه ملزما أصلا فقط، وفي حال اختلاف الخليفة مع المجلس في أمر قد تم من الناحية الشرعية تكون محكمة المظالم الحكم، ورأيها ملزم لجميع الأطراف. رابعا مجلس الأمة يبدي الرضا وعدمه على الحكام والولاة والعمال وباقي رجالات الدولة، ورأي المجلس ملزم إلا إن تعارض رأي المجلس مع رأي مجلس الولاية المعنية، فتكون لمجلس الولاية الأولوية. خامسا مجلس الأمة يحصر المرشحين للخلافة 6 ثم 2، ورأي أكثريتهم ملزم بحيث لا يقبل ترشيح غير من حصر مجلس الأمة الترشيح فيهم. وهذه الصلاحيات لمجلس الأمة ليس أمرا مبتدعا، بل مستندا إلى أدلة شرعية أوردها المؤلف الجليل. وبعد إيراد هذه الأدلة انتقل شيخنا الجليل لعنوان آخر، وهو حق التكلم وإبداء الرأي دون حرج، فذكر المؤلف أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة التكلم بلا حرج، وأن له أن يبدي رأيه كما يشاء ولكن في حدود ما أحله الشرع، وهم في ذلك مثل أي فرد من أفراد الرعية، فلا شيء يوقفه عن إبداء رأيه والتكلم بما يشاء إلا ما حدده الحكم الشرعي. وقد أورد المؤلف مجموعة من الأدلة على هذا الموضوع، نتمنى على مستمعينا أن يقرأوا هذا الكتاب ليقفوا على كل الأدلة بالتفصيل. وبهذا يكون المؤلف قد أنهى الحديث عن الأجهزة 13، لينتقل بنا المؤلف إلى موضوع الراية واللواء، فقال: اللواء أبيض ومكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله بخط أسود، وهو يعقد لأمير الجيش أو قائد الجيش، ويكون علامة على محله ويدور مع هذا المحل حيث دار. وأما الراية فقال عنها: والراية سوداء، ويكون مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله بخط أبيض، وهي تكون مع قواد فرق الجيش الكتائب والسرايا ووحدات الجيش الأخرى. وبالنسبة للخليفة بوصفه قائد الجيش في الإسلام فيرفع فوق مقره الراية واللواء، بينما ترفع الراية فقط فوق باقي مؤسسات الدولة وأجهزتها ودوائرها. ثم اختتم المؤلف كتابه هذا في أجهزة الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية والمسمى بأجهزة دولة الخلافة، اختتمه بقوله أنه من المباح أن يجعل للدولة هتافا أي نشيدا يهتف به المسلمون في اللقاءات الرسمية والمناسبات المختلفة، على أن يكون هذا الهتاف حاملا لبشرى الرسول بعودة الخلافة ومتضمنا وحدة المسلمين ويذكر الفتوحات ونشر الهدى والنور للبشرية، وأن يتكرر التكبير فيه كما يذكر بغاية المسلم أن ينال رضوان الله وأن يكون منزله الفردوس الأعلى. وبهذا يكون قد أنهى عالمنا الجليل كتابه الذي أحاطه بعناية فائقة في التأليف، بحيث يجعل المواضيع والعناوين مترابطة، ووفى بعهده الذي عاهد في مقدمة الكتاب بأن يجعل لغة الكتاب سهلة ميسورة، وقد كانت. كنا قد ذكرنا في بداية مراجعتنا لهذا الكتاب أن الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة إنما يحاول أن يكمل عقدا قد بدأه الشيخان الفاضلان تقي الدين النبهاني وعبد القديم زلوم عليهما رحمة الله، وقد أوشك المؤلف أن يفعل لولا أنه ليس على كرسي الحكم ليتمكن من إنهاء هذا العقد وربط طرفيه ربطا محكما. وهذا لا يقلل من شأن هذا الكتاب ولا من شأن كاتبه، بل إنه مما يزيده مكانة ورفعة، لأن إصدار الحكم على أمر لا بد لمصدره من معرفة وثيقة بالواقع. ومن أجل ذلك أجل العالم الجليل أن يصدر حكما، بل أجله إلى حينه. ونحن إذ نثني على هذا الكتاب وكاتبه ندعو الله تعالى أن يجعله في ميزان حسنات المؤلف، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين الخير، وندعو كل مسلم مهتم بأمر المسلمين وجماعتهم أن يقرأ هذا الكتاب الجليل. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يقر أعيننا برؤية اللواء والراية ترفرفان فوق مقر الخلافة، ونحن جند من جنودها نساعد في تطبيق أحكام الله تعالى على أنفسنا وعلى جماعة المسلمين، ونحمل دعوة الله إلى الناس كافة لنكون ممن يشهد على الناس لا ممن يشهد عليهم الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أبو عبد الله التحريري.